الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني بتحقيق العلامة محمود شاكر رحم الله الجميع. وصلنا إلى قوله: فصل. القول في التقديم والتأخير. قال: هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة ويبضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب الراقق ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان. واعلم أن تقديم الشيء على وجهين: تقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كيف الحال؟ الله يكرمكم. آمين. كيف أحوالكم؟ بارك الله فيكم. اللهم آمين. الله يصلحنا جميعا. اللهم آمين. قال: واعلم أن تقديم الشيء على وجهين: تقديم يقال إنه على نية التأخير، يعني تقديم على نية التأخير يعني هو في الأساس موقع مؤخر وأنت بتقدمه، زي الخبر. الخبر هو موقع في الأساس مؤخر وأنت بتقدمه، فزيد قائم بتقول قائم زيد، فده يعتبر ايه؟ تقديم على نية التأخير، يعني انه هو اساس موقعه ومحله متأخر، زي الفاعل والمفعول. الفاعل والمفعول زي الفعل والمفعول، فإياك نعبده، فإياك انت قدمته، بس على نية التأخير، يعني موقعه الاصلي موقعه متأخر. يبقى ده النوع الايه؟ النوع الاول. قال: تقديم يقال انه على نية التأخير، وذلك في كل شيء اقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك منطلق زيد، أصلها زيد منطلق، فأنت ما قلت منطلق زيد قدمت، وهو يعني كأنه يقول إيه؟ أن المستمع سيشعر بأن هناك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هيشعر بأن هناك شيء قدم كان حق التأخير، بخلاف لما يكون أنت بالخيار. يعني مثلا إيه؟ زيد العالم. أنت لو قلت الآن بدل ما تقول زيد العالم قلت العالم زيد، بس هتعتبر العالم مبتدأ وزيد خبر، أو هتقول زيد العالم هتعتبر زيد مبتدأ والعالم خبر. هنا التقديم لن يكون على نية التأخير، مش كده؟ هنا سيصبح هتقدمه هتدي له رتبة التقدم، بس انت قدمت الحكمة. يعني انت الان لما تقول زيد العالم غير لما تقول العالم زيد، مش كده؟ بس ساعتها تقول ايه؟ اللي هتقدمه هتجعله مبتدأ، فده تقديم ليس على نية التأخير، مش كده؟ يبقى ده تقديم ليس على نية التأخير، لانه ليس هيقال ان شيء الفلاني ده كذا كذا في مثلا خبر مقدم او شيء، لا، ده هو هيعرب مبتدأ، والمبتدأ أساسه إيه؟ إنه مقدم، وبالتالي ما فيش تقديم ولا تأخير من ناحية الرتبة، وإنما كل ما فيها كأنك أنت مخير إنك تجعل له الرتبة الأولى فجعلتها له. أنت الآن عندك زيد والعالم، تريد تدي من في الكلمتين الرتبة الأولى تديها، وبالتالي ما فيش نية تأخير، لا، ده انت ايه؟ انا هجعل زيد مبتدأ والعالم خبر، او هجعل العالم مبتدأ وزيد خبر، يبقى ده ليس على نية الايه؟ ليس على نية التأخير، بخلاف زيد قائم، لما اقول قائم زيد فهنا على نية التأخير، لانه عندما ساعرب المتقدم ده ساقول انه خبر ايه؟ خبر مقدم، مش كده؟ لكن هناك لا، اللي بيتقدم هناك هيجعله ايه؟ هو المبتدأ، واللي يتأخر هيجعله هو الخبر. يبقى الحالة اللي هي زي زيد قائم، لما اقول قائم زيد ده تقديم على نية التأخير، واما لما اقول زيد العالم او العالم زيد ده تقديم ليس على نية التأخير، لان اللي بقدمه بجعله ايه؟ رتبته المقدمة، واجعله مبتدأ، وبالتالي ما فيش انه خبر مقدم وده مبتدأ مؤخر ولا شيء من هذا الكلام. طيب يبقى النوع الأول قال تقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك منطلق زيد أصلها زيد منطلق، وضرب عمرا زيد أصلها ضرب زيد عمرا. معلوم أن منطلق وعمرا لم يخرج بالتقديم عما كان عليه أي من الرتبة، من كون هذا منطلق خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك، وكون ذلك اللي هو عمرا مفعولا ومنصوبا من أجله كما يكون إذا أخرت. تمام. وتقديم لا على نية التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعل له بابا غير بابه، هنا بتغير الباب، وإعرابا غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له، فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا، ومثال ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول مرة زيد المنطلق وأخرى المنطلق زيد، في الحالتين المتقدم هو الايه هو المبتدأ والمتأخر هو الخبر، وما فيش نية. فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه اللي هو الخبرية الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان، لا، أنت قدمت على أساس جعلته مبتدأ، دخلت في باب غير بابه، بل على أن تنقله من كونه خبرا إلى كونه مبتدأ. وكذلك لم تؤخر زيدا على أن يكون مبتدأ في قولك المنطلق زيد كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا. وأظهر من هذا قولنا ضربت زيدا وزيد ضربته، لم تقدم زيدا على أن يكون مفعولا منصوبا بالفعل كما كان في قولك ضربت زيدا، فانت قدمت قلت زيد ضربت، ولكن على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل بضميره لو ضربتك وتجعله في موضع خبر الخبر له الفعل زيد المبتدأ وضربته خبر، وإذ قد عرفت هذا التقسيم فإنه اتبعه بجملة ما الشرح. تمام. كلامه جيد يعني. قال واعلم أن لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام، يعني مقصود إيه؟ غالبهم يقول لك قدمنا ذا للعناية والاهتمام، ده كلام مجمل يعني مش مفيد يعني. قال صاحب الكتاب يعني سيبوي وهو يذكر الفاعل والمفعول كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم، يعني سيبوي هو بيعالج قضية حالات تقديم المفعول على الفاعل، فبيقول كأنها بقاعد يعني في المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. طيب ورينا الصلاة وبعدين سهل اكتب لك الدواء. فين المشكلة؟ طيب خلاص تمام مرحبا. في المغرب او في العشاء ان شاء الله، او حتى في المغرب والعشاء موجود ان شاء الله. حياك الله. فقال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول كأنهم يقدمون الذي بيانه اهم لهم وهم ببيانه اعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم، لكن أحدهما أهم، ولم يذكر في ذلك مثالا. وقال النحويون إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا يبالون من أوقعه، كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى أنهم يريدون قتله، يعني واحد بلطجي أو شيء أو تاعه بيفسد أو شيء فقتل. تمام. ولا يبالون من كان القتل منه، ومقصود لما يجي السؤال أو التقديم سيقدم أنه قتل مش فلان قتله، لأنه ده ما يهمهمش، يعني كما بيكون الهم هو التخلص من هذه الشخصية. تمام. فبالتالي بتقدم بتقدم القتل. تمام. ما بتقدمش الشخص يكون زيد ولا ابراهيم ولا فلان دي مسألة ما تهمش ايه عوام الناس. لو انسان بيفسد او بلطجي او عمال يقتل في الناس ويفسد ويعيث في الارض فسادة، فهو بيشبه ايامهم الايه ما كانش عندهم الا الخوارج، يعني ما كانش عندهم ايه بلطجية زي اللي عندنا الان، يعني ايه كتير خيرات الان ما لا كثر الله جمعهم يعني، لكن ما كانش عندهم بل الخوارج يخرجون على الدولة فيعيثون في الارض فسادة فيقتلون او شيء من هذا القبيل. فهو سيقدم الشيء اللي هو يعتني به السامع يعني. تقول البلطجي قتل، حتى يمكن ما تقولش من قتله، تمام، او قتل البلطجي او قتل فلان، لان يهمك الايه ان ده فلان قتل، تمام. لكن لو في تركيز على او استغراب من ان فلان هو القاتل لشيء او هو الفاعل فيبدأ به، لو فرضنا ان ايه ان الاهتمام هنا منصب على الفاعل فسيبدأ به، وهكذا كما ايه كما سيفصل يعني. فقال لا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم منه شيء، فاذا قتل واراد مريد الاخبار بذلك فانه يقدم ذكر الخارجي فيقول قتل الخارجي زيد، او حتى مش شرط يقول زيد، يمكن يقول قتل الخارجي، لان الهدف هو الايه بيان انه تخلص منه، ولا يقول قتل زيد الخارجية، لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى وفائدة، فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم، ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه. واضح الكلام صح؟ ثم قالوا فإن كان رجل ليس له بأس ولا يقدر فيه أنه يقتل فقتل رجلا، واحد أو واحد طيب ما توقعش أنه يقتل أو يعمل، فستبدأ به بسبب أنه إيه الاستغراب، هتقول فلان قتل، لأن هنا المشكلة يرحمكم الله في والغرابة الشديدة في أن فلان يقتل، فسيبدأ بالإيه بالشيء اللي هم به أعنى وأهم، تمام. قال ثم قالوا فإن كان رجل ليس له بأس ولا يقدر فيه أنه يقتل فقتل رجلا وأراد المخبر أن يخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول قتل زيد رجلا، ويمكن ما جابش اسم الآخر لأنه الأهم أن زيد ده غريب، أنه ما فيش عنده هذا القتل أو شيء من هذا القبيل، تمام. ذكر أن الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه وبعده كان من الظن، ومعلوم أنه لم يكن نادرا وبعيدا من حيث كان واقعا بالذي وقع به بالمفعول، لأن كل شخص يقتل قد يكون شيئا عاديا يعني، تمام، ولكن من حيث كان واقعا من الذي وقع منه فهذا جيد بالغ، إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدم في موضع من الكلام مثل هذا المعنى ويفسر وجه العناية فيه هذا التفسير. كأنه هو بيقول ان كلامهم اللي هو الاول اللي اشار اليه سيبويه لما قال صاحب الكتاب كأنهم يقدمون الذي بيانه اهم لهم وهم ببيانه اعنى، يقصد ان هذا الكلام مجمل يعني، طب بس ليه هنا الاهتمام ليه كذا، كأنه هو لن يكتفي بايه بمجرد ايه انك يبقى معك زي قاعدة كده كل ما تقدم شيء تقول ايه قدم للاهتمام قدم للاهتمام، فلا ساعات بمعانا بعض تلك الاشياء يعني تخلص من الدوشة ونديها يعني كقاعدة. فانت ممكن تقول كده في اي شيء، وزي مثلا الزيادة ما يأتي زيادة في حرف في القرآن او شيء فتوكيد، تمام، لكن التفصيل هو ده اللي يهم البلاغي يعني. يعني طب ليش ايش وجه الاهتمام لما قدم، ايش وجه الجمال، كأنه هو يريد ان يشير الى تلك الايه تلك النكات اللي هي وراء الكلمة الغامضة او المبهمة او العامة التي فائدتها تكون قليلة يعني ايه بالنسبة للبلاغي وبالنسبة لمن يتعرف مواطن الاعجاز ومواطن الايه ومواطن البلاغة والفصاح، تمام. قال وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعناية، شو إزاي، ولأن ذكره أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية وبما كان أهم، ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم. صح، ما يعني كل لأنه ما عادش ما في شيء ده كبيرة يعني كلمة وخلاص،
تمام، وكله بيفيد ايه انه لانه اهم، بس ما فيش الجمال اللي هو يبين موطن الايه موطن التقديم والروعة والابداع. فبيقولك من هنا فقدت مسألة التقديم والتأخير قيمتها، لان انت معاك على طول ايه كليشة او اسطمبة كما يقولون تحطها اول ما ليش قدم هنا للاهتمام والعناية، بس انت هنا اصبح ايه اصبح التقديم والتأخير. وعليكم السلام كده. اصبح التقديم والتأخير ليس فيه كبير ايه كبير فائدة ولا كبير عناية ولا كبير تأمل. قال ولتخيلهم ذلك قد صغر امر التقديم والتأخير في نفوسهم وهو ان الخطب فيه، حتى انك لترى اكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف، ولم ترى ظنا ازرى على صاحبه من هذا وشبهه. تمام. وكذلك صنعوا في سائر الابواب، سائر الابواب اللي هي تتعلق بعلم المعاني، ان التقديم والتأخير والايه والحذف والتكرار والاشياء دي كلها تعتبر ايه يعني يغلب فيها علم الايه علم المعاني. وكذلك صنعوا في سائر الابواب فجعلوا ينظرون في الحذف والتكرار والاظهار والاضمار والفصل والوصل، ولا في نوع من انواع الفروق والوجوه الا نظرك فيما غيره اهم لك، بل فيما ان لم تعلمه لم يضرك. يعني حاجة كده ايه تعرفها على الماشي، عرفتها ما فيش فايدة فيها كبيرة يعني، فكأنه قلت قيمة البلاغة وقلت قيمة أبواب كبيرة من علم المعاني اللي هي أشار إليها في هذا الباب. لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها، وصد بأوجههم عن الجهة التي هي فيها والشق الذي يحويها والمداخل التي تدخل منها الآفة على الناس في شأن العلم. ويبلغ الشيطان مراده منهم في الصد عن طلبه وإحراز فضيلته كثيرة، وهذه من أعجبها إن وجدت متعجبا. وليت شعري إن كانت هذه أمورا هينة وكان المدى فيها قريبا والجدى يسيرة النفع، من أين كان نظم أشرف من نظم، وبما عظم التفاوت واشتد التباين وترقى الأمر إلى الإعجاز أي في القرآن، وإلى أن يقهر أي القرآن أعناق الجبابرة. أو ها هنا أمور أخر نحيل في المزية عليها ونجعل الإعجاز كان بها، فتكون تلك الحوالة لنا عذرا في ترك النظر في هذه التي معنا والإعراض عنها وقلة المبالاة بها. أو ليس هذا التهاون إن نظر العاقل خيانة منه لعقله ودينه ودخولا فيما يزري بذي الخطر ويغض من قدر ذوي القدر؟ وهل يكون أضعف رأيا وأبعد من حسن التدبر منك إذ أهمك أن تعرف الوجوه في أأنذرتهم والإمالة في رأى القمر وتعرف الصراط والزراط وأشباه ذلك مما لا يعدو علمك فيه اللفظة وجرس الصوت ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة ولا يدفعك عن بياني. كانوا بيقول يعني معرفة البلاغة أهم من إيه من هذا. أنت بتهتم بالأصوات وتقول والله ده الصراط أصلها من بالسين والصاد والزاي ومن سرطة وما أدري إيش، فهو بيقول يعني ده أهم من إيه من معرفة مواطن الفصاحة والبلاغة. تمام. قال ولا يدفعك عن بيان ولا يدخل عليك شكا ولا يغلق دونك باب معرفة ولا يفضي بك إلى تحريف وتبديل وإلى الخطأ في تأويل وإلى ما يعظم فيه المعاب عليك ويطيل لسان القادح فيك، ولا يعنيك ولا يهمك أن تعرف ما إذا جهلته عرضت نفسك لكل ذلك وحصلت فيما هنالك. وكان أكثر كلامك في التفسير وحيث تخوض في التأويل كلام من لا يبني الشيء على أصله ولا يأخذه من مأخذه، ومن ربما وقع في الفاحش من الخطأ الذي يبقى عاره وتشنع آثاره. ونسأل الله العصمة من الزلل والتوفيق لما هو أقرب إلى رضاه من القول والعمل. واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض، كأنه يعني يريد أن يقول ما فيش حاجة اسمها تقديم إلا لفائدة، يعني ما ينفعش أنه إيه مفيد في مكان، العربي لا يقدم إلا لفائدة. قال واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض، وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب.
يعني لأنه يقول لك يعني كأنه إيه من باب الجائز. طيب بس من باب الجائز ده لابد أنه عمل ده من أجل حاجة. يعني أما بيجي يقول ضرب زيدا عمرو، فما تجيش تقول إيه يعني ده من باب التوسعة، من باب ما يسوغ، من باب ما يسوغ. يعني أنت بتعلل للشاعر نعم، لكن لابد يكون في فائدة. يعني صح، يعني حتى التصرف الجائز، التصرف الجائز لابد يكون له ايه، يكون له فائدة، وبخاصة انه خلاف الاصل. فليش قدم المفعول؟ ما فيش كده انها ايه لمجرد توسعة، يعني انه ايه ان هو حر. لا، لابد لها ايه، لها فائدة. فمقصوده ما فيش تقديم له فائدة وتقديم تاني ليس له فائدة. قال واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض، وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه. ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى، فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال. مقصوده ما دام أن احنا عرفنا أن المفعول ما تقدم على الفاعل أو الخبر ما تقدم على المبتدأ في غالب المواضع وتيقن من هذا، فلا بد أن يكون في ايه في بقية المواضع له ايه له فائدة. ما تجيش تقول لي لا ده هنا كان بس تصرف من الشاعر او من الكاتب على سبيل التوسعة، ولكن لابد ان يكون معه ايه مصلحة او فائدة بلاغية اراد ان يصل اليها فقدموا ايه واخر. قال فقد واجب ان تكون قضية في كل شيء وكل حال، ومن سبيل من يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم الأحوال، فأما أن يجعله شريجين حالتين يعني قسمين فيزعم أنه للفائدة في بعضها، يعني إما يقول أن الحالتين فيها فائدة، يا إما يقول ما فيهاش فائدة كلها، وده باطل يعني. فبالتالي لابد يكون فيها إيه؟ لابد أن يكون فيها فائدة. فيزعم أنه الفائدة في بعضها والتصرف في اللفظ من غير معنى في بعض، فمما ينبغي أن يرغب عن القول به. واضح الكلام صح؟ وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة، الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت الاستفهام بالهمزة، الآن أنت بتقدم المهم، تقول أأنت فعلت هذا، على أساس تركيز على أنت، الاستغراب على أنت، أو أقتل زيد، الاستغراب أو الشك أو السؤال على الإيه على قتل زيد. فبالتالي أنت أيضا هنا بتقدم الإيه اللي عندك شك فيه أو عاوز تقرره أو عاوز تستفهم عنه، كأن الشيء الثاني مسلم. فأنت قتلت زيدا كأن قتل زيد ليس مشكوكا فيه، صح؟ يعني بس كأن قتل زيد شيء مستقر وشيء معلوم، لكن الاستغراب او التشكك او التقرير بحسب يعني الهدف من الهمزة، تمام، هو ان انت اللي قتلته، هو مقتول خلاص، كأن ده معلوم مسلم عندي وعندك، لكن المستغرب عندي او ما يحتاج الى تقرير او ما يحتاج الى استفهام انت قتلت زيدا. فبالتالي بتختلف في التقديم والتأخير يعني. قال ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت أفعلت فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسك، تمام، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وجود الفعل. أتقول أقتل زيد، يبقى هنا الاستفهام والشك في إيه؟ في نفسه حصول القتل، بخلاف لما قل أأنت قتلت زيدا، يبقى الاستفهام والشك ليس في حصول الإيه القتل، وإنما في كونك أنت فعلته. وإذا قلت أأنت فعلت فبدأت بالاسم، كان الشك في الفاعل،
من هو، وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها، الشك هنا في البناء. أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله، أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه، تبدأ في هذا ونحوه بالفعل، لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه، لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه، مجوز أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن. وتقول أأنت بنيت هذه الدارة، أأنت قلت هذا الشعر، أأنت كتبت هذا الكتاب، فتبدأ في ذلك كله بالاسم، ذاك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان. كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولا والكتاب مكتوبا، وإنما شككت في الفاعل من هو. الكلام واضح صح؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك فيه شاك، ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر. تمام؟ يعني هو يقول لك إن إيه ده واضح، وبالتالي أنت لو غيرت يبقى في السؤال وأنت تريد المعنى الأول أنت مخطئ. يعني لما أقول إيه قتلت زيدا وأنا أريد إن القتل معلوم والشك في أنك أنت اللي قتلته، فده خطأ في إني أتيت بالإيه بالفعل بعد الهمزة. كان الواجب أن أقول أنت قتلت زيدا، تمام؟ ولو كان الشك في القتل، تمام، وقلت أنت قتلت زيدا، يبقى ده السؤال باطل. يعني فده إيه زي ما يكون واحد عنده عي وما هوش عارف يعبر عن إيه عن نفسه، لكن اللي بيعبر عن نفسه صحيح بيبقى إيه بيعبر على حسب القواعد اللي إيه يشير إليها المصنف رحمه الله تعالى. أيوة هو شوف يعني هو ده معنى تاني، لكن فتقول له أقتلت زيدا؟ لا شوف هنا، شوف هنا ممكن يحصل تدخل في بعض الأحيان، بس هنا السؤال ظاهره عن الفعل، لكن أنا عندما أثبت عندما أقول إني قتلته فأنا أثبت لك الشيئين، يعني أفدتك فائلتين، أفدتك إنه القتل حصل وأنا قتلته، تمام؟ لكن لا ينبغي أنت أن تسأل هذا السؤال وأنت متأكد من القتل. إيه يعني ده الصحيح. فلو قلت أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها، أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله، أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه، خرجت من كلام الناس، وأنت تريد المعنى الأول، خلي بالك يعني وكذلك لو قلت والعكس بقى أبنيت هذه الدار وأنت تريد الفاعل، أقلت هذا الشعر، أكتبت هذا الكتاب، قلت ما ليس بقول، ذاك لفساد أن تقول في الشيء المشاهد الذي هو نصب عينيك أموجود أم لا، لأنه الكتاب موجود ومطبوع وأنت بتقول أكتبت هذا الكتاب، طب الكتاب موجود، أبنيت الدار وهي موجودة مبنية أمامك، فده ما ينفعش، كأنك أنت بتشكك في شيء أو بتسأل عن شيء موجود بين عينيك، فبالتالي ده لا يصح. قال ومما يعلم ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم، أنك تقول أقلت شعرا قط، أرأيت اليوم إنسانا، فيكون كلاما مستقيما. ولو قلت أأنت قلت شعرا قط، أأنت رأيت إنسانا، أحلت، يعني أصبح محال لو حطيت ده مكان ده. وذاك لأنه لا معنى للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذا، لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص، نحو أن تقول من قال هذا الشعر، ومن بنى هذه الدار، ومن أتاك اليوم، ومن أذن لك في الذي فعلت، وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معين. فأما قيل شعر على الجملة ورؤية إنسان على الإطلاق فمحال ذلك فيه، لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسأل عن عين فاعله. ولو كان تقديم الاسم لا يوجب ما ذكرنا من أن يكون السؤال عن الفاعل من هو، وكان صح أن يكون سؤالا عن الفعل أكان أم لم يكن، لكان ينبغي أن يستقيم ذلك. واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة وهي الاستفهام قائم فيها إذا هي كانت للتقرير، فإذا قلت أأنت فعلت هذا، أأنت فعلت ذاك، كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل. يعني احنا كنا الأول بنستفهم، الآن هنا تقرير نفس المعنى، هناك كنت بتستفهم تستفهم عن الفاعل، خلاص هتقدم الايه، تقدم الفاعل، هنا بتقرر تقرير عن الفاعل ولا عن الفعل، نفس الايه، نفس الاسلوب لا يختلف. كانه بيقول ايه، لا تفترق ان كانت الهمزه للاستفهام الحقيقه حقيقي او انها كانت للتقرير كما ايه، كما في غيره. واعلم ان هذا الذي ذكرت لك في الهمزه وهي الاستفهام قائم فيها اذا هي كانت للتقرير. فاذا قلت انت فعلت ذاك، يبقى انت هنا عاوز تقرر على الفعل ولا على الفاعل؟ على الفاعل، لان يعني قدمت ايه، قدمت انت، تمام. يبقى هنا التقرير والاشكال عندك مركز على الفاعل اللي هو انت، كان الفعل مفهوش ايه، مفهوش، مش محتاج الى تقرير ومش هو محل النقاش، لكن انت الان تقرر كما لو كنت تستفهم. فانت ايضا هناك كنت انت فعلت هذا، فانت بتستفهم عن الفاعل، وهنا بتقرر عن بتقرر الفاعل ايضا، تمام، فنفس المعنى. قال كما كان غرضك ان تقرره بانه الفاعل، يبين ذلك قوله تعالى حكايه عن قول نمروذ انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. هو الان هم مش متشككين في الفعل نفسه، صح، هم شايفين الاصنام محطمة مكسرة، فهم بيقرروا على الفاعل نفسه، أنت أنت، تمام. لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام، وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان، ما هو أمامهم، ولكن أن يقر بأنه منه كان وكيف، وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم أنت فعلت هذا، ففعلت ده حاصل، الفعل حاصل. وقال هو عليه السلام في الجواب، شوف أجبهم بإيه، بذكر الفاعل، بل فعله كبيرهم هذا، ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل. فإن قلت أوليس إذ قال أفعلت، فهو يريد أيضا أن يقرره بأن الفعل كان منه لا بأنه كان على الجملة، فأي فرق بين الحالين؟ فإنه إذا قال أفعلت فهو يقرره بالفعل من غير أن يردده بينه وبين غيره، وكان كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة. وإذا قال أأنت فعلت كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره، ولم يكن منه في نفس الفعل تردد، ولم يكن كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن، بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار إليه كما رأيت في الآية. واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان، وإنكار له لما كان، وتوبيخ لفاعله عليه. ولها مذهب آخر، وهو أن يكون الإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله، لأنه الهمزة شباب بتستخدم، الهمزة تعتبر أم الباب، مش كده؟ الهمزة حتى لما بيجوا يشبهوا الاستفهام شبهوا بالهمزة، هي الهمزة تعتبر الأصل وأم الباب في أدوات الاستفهام، فتستخدم في التصديق وتستخدم أيضا في التصور، في السؤال عن التصور وفي السؤال عن التصديق، مش كده؟ تستخدم في السؤال عن شيئين، التصور، تصور يعني مثلا إيه، أجاء زيد، تمام، هتستخدم عن النسبة في السؤال عن النسبة، تمام، وتستخدم في السؤال أيضا عن فاعلها. فهنا الآن كان بيقول إيه، أنت فعلت هذا، تمام، هنا شوف هيسأل عن الحدث نفسه، أفأصفاكم ربكم بالبنين، تمام، عن الإسناد، هتسأل عن الإسناد اللي هو بيسموه إيه، التصديق. فهنا التشكيك في نفس الإيه، في نفس الحدث، في أصواهم ولا لم يصفهم، وبالتالي الفعل نفسه حصل ولا ما حصل. تيجي تقول ايه، أمات زيد، فانت ايه بتسأل عن نفس الايه، نفس الحدث اللي هو نسبة شيء الى شيء، اللي هو بيسموه الايه، بيسموه التصديق، تمام. فهي تأتي للايه، للسؤال عن التصور، وتأتي للسؤال عن التصديق، لانها ام الباب، فايه، فلها تلك الامكانية. واضح شباب؟ فشوف هنا هيجيب هنا السؤال عن الايه عن التصديق. قال ولها ولها مذهب اخر وهو ان يكون الانكار ان يكون الفعل قد كان من اصله الانكار التصديق نفسه او السؤال عن التصديق او التقرير على التصديق نفسه تمام. ومثال قوله تعالى افاصفاكم ربكم بالبنين, فهنا اصفاهم الله بالبنين السؤال عن حصول نفس الايه نفس الفعل. واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. وقوله عز وجل اصطف البنات البنات على البنين نفس الاصطفاء. ما لكم كيف تحكمون, فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي الى هذا الجهل العظيم. واذا قدم الاسم في هذا صار الانكار في الفاعل. ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعرا, أأنت قلت هذا الشعر كذبته. يبقى أنت عاوز تنكر النسبة, أأنت قلت هذا الشعر قال زيد شعرا, فكأنك أنت بتشكك في الإيه في الإسناد نفسه كذبته, لست مما يحسن مثله, أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشعر. وقد يكون أن يراد إنكار الفعل من أصله ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل. مثال ذلك قوله تعالى قل الله أذن لكم, الإذن راجع إلى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله, إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأن يجعل في صورة من غلط فأضاف إلى الله تعالى إذنا كان من غير الله فإذا حقق عليه ارتدع. ومثال ذلك قولك للرجل يدعي أن قولا كان ممن تعلم أنه لا يقوله, أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط. تضع الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من قائل لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشد لنفي ذلك وإبطاله. ونظير هذا قول تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين, أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ثم أريد معرفة عين المحرم. يعني هو أراد هنا أنه نفي العين المحرم أريد بها نفي حصول الشيء نفسه هنا, يعني أراد أنه إيه نفي العين أو نفي الفاعل أراد به نفي الحصول نفسه تمام. مش أنه أن السؤال هنا هو السؤال هنا أشبه بإيه بالتهكم بالتهكم, يعني قل لي إيه زي ما تقول إيه أنا أذنت أن يفعل هذا, قل لي مين اللي أذنت له مين اللي أذنت له, وليس مرادي أن تقول فلان أو علان. أنا منكر للفعل نفسه بس بأجي في صورة إيه كأني منكر للفاعل لكن ما أردت فيها إلا إنكار الإيه إنكار حصول الفعل نفسه. فهنا مش المطلوب أنه أن أنت تخبره الذكرين حرم أم الأنثيين, أنه لا تقول له لا ده حرم الذكرين أو حرم الأنثيين, مش ما ده المقصود أنه إيه نفي حصول مثل هذا مطلقا. فهذا انتقال من نفي الفاعل إلى نفي الإيه نفي الحدث أو الفعل نفسه. أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ثم أريد معرفة عين المحرم, مع أن المرادة إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون قد حرم شيء مما ذكروا أنه محرم. وذلك أن الكلام وضع على أن يجعل التحريم كأنه قد كان ثم يقال لهم أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيما هو أفي هذا أم ذاك أم في الثالث, ليتبين بطلان قولهم ويظهر مكان الفرية منهم على الله تعالى. ومثل ذلك قولك للرجل يدعي أمرا وأنت تنكره, متى كان هذا؟ خلي بالك ليس المقصود هنا إيه الإجابة على الزمن, لكن هو إنكار أصلا انتقال من إنكار زمنه أو مكانه أو فاعله, والمقصود إنكاره مطلقا تمام. يجي واحد مثلا قال أنه يا فلان أنت زوجتني ابنتك, قال متى كان هذا؟ ليس مراد انك تقول له ده كان من ساعة او كان امس، ولما ما كانش يحتاج الى السؤال عن الايه، انما هو بينتقل ايه من السؤال عن المكان او الزمان او الشخص الى انكار الايه، انكار الحدث نفسه. قال ومثل ذلك قولك للرجل يدعي امرا وانت تنكره، متى كان هذا؟ افي ليل ام نهار؟ تضع الكلام وضع من سلم ان ذلك قد كان، ثم تطالبه ببيان وقته لكي يتبين كذبه اذا لم يقدر ان يذكر له وقتا ويفتضح. ومثل قولك من امرك بهذا منا واينا اذن لك فيه، وانت لا تعني ان امرا قد كان بذلك من واحد منكم، الا انك تضع الكلام هذا الوضع لكي تضيق عليه وليظهر كذبه حتى لا يستطيع ان يقول فلان وان يحيل على واحد. واذ قد بينا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم، والفعل ماض فينبغي ان ننظر فيه والفعل مضارع. طيب، والقول في ذلك انك اذا قلت اتفعل وانت وأنت تفعل لم يخلو من ان تريد الحالة او الاستقبال، فان اردت الحالة كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي، فاذا قلت اتفعل كان المعنى على انك اردت ان تقرره بفعل هو يفعله، وكنت كمن يوهم انه لا يعلم بالحقيقة ان الفعل كائن. واذا قلت أأنت تفعل كان المعنى على انك تريد ان تقرره بانه الفاعل، وكان امر الفعل في وجوده ظاهرا وبحيث لا يحتاج الى الاقرار بانه كائن. وان اردت بتفعل المستقبل كان المعنى اذا بدأت بالفعل على انك تعمد بالانكار الى الفعل نفسه وتزعم انه لا يكون او انه لا ينبغي ان يكون. فمثال الاول ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل. تمام، يبقى هنا إنكار للفعل نفسه، وفي الزمن الحالي كالزمن الماضي، يعني اقتلني ما يقدرش. تمام، فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل وإنكار أن يقدر على ذلك واستطيعه. ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله فتجهله في طمعه فتقول أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره، أتجد عنده ما تحب وقد فعلت وصنعت. وعلى ذلك قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني نفي أنه إيه؟ إن يحصل مثل هذا. تمام، ومثال الثاني قولك لرجل يركب الخطر أتخرج في هذا الوقت، أتذهب في غير الطريق، أتغرر بنفسك. وقولك للرجل يضيع الحق أتنسى قديم إحسان فلان، أتترك صحبته وتتغير عن حالك معه، لأن تغير الزمان كما قال أترك أن قلت دراهم خالد زيارته إني إذن للئيمه. وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل، فإن بدأت بالاسم فقلت أأنت تفعله أو قلت أهو يفعله، كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممن يجيء وأن يكون بتلك المثابة. تفسير ذلك أنك إذا قلت أأنت تمنعني، أأنت تأخذ على يدي، صرت كأنك قلت إن غيرك الذي يستطيع منعي والأخذ على يدي ولست بذاك، ولقد وضعت نفسك في غير موضعك، هذا إذا جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في وسعه. وقد يكون أن تجعله لا يجيء منه لأنه لا يختار ولا يقتضيه، وأن نفسه نفس تأبى مثله وتكرهه. ومثاله أن تقول أهو يسأل الناس، هو أرفع همة من ذلك، أهو يمنع الناس حقوقهم، هو أكرم من ذاك. وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قدره وقصر همته، وأن نفسه نفس لا تسمو، وذلك قولك أهو يسمح بمثل هذا، أهو يرتاح للجميل، هو أقصر همة من ذلك وأقل رغبة في الخير مما تظن. وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضي أنك عمدت بالإنكار إلى ذات من قيل إنه يفعل أو قال هو إني أفعل، وأردت ما تريده
إذا قلت ليس هو بالذي يفعل وليس مثله يفعل، ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت أتفعله. ألا ترى أن من المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرجل لصاحبه أتخرج في هذا الوقت أتغرر بنفسك أتمضي في غير الطريق أنه أنكر أن يكون بمثابة من يفعل ذلك وبموضع من يجيء منه ذاك، لأن العلم محيط بأن الناس لا يريدونه وأنه لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. وكذلك محال أن يكون المعنى في قوله جل وعلا أن يلزمكموها وأنتم لها كارهون أن لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام، وأن غيرنا من يفعله جل الله تعالى. وقد يتوهم المتوهم في الشيء من ذلك أنه يحتمل، فإذا نظر لم يحتمل، فمن ذلك قوله أيقتلني والمشرفي مضاجعي. وقد يظن الظان أنه يجوز أن يكون في معنى أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثله، ويتعلق بأنه قد قال قبله يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، ولكنه إذا نظر علم أنه لا يجوز، وذاك لأنه قال والمشرفي مضاجعي، فذكر ما يكون منعا من الفعل ومحال أن يقول هو ممن لا يجيء منه الفعل. ثم يقول إني أمنعه، لأن المنع يتصور في من يجيء منه الفعل ومع من يصح منه، لا من هو منه محال ومن هو نفسه عنه عاجز فعرف. واعلم أن وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى أنه لا يتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب، إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعوة قيل له ففعل فيفضحه ذلك، وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله فإذا رجع فيه تنبه وعرف الخطأ، وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على تجويزه قبح على نفسه وقيل له فأرناه في موضع وفي حال وأقم شاهدا على أنه كان في وقت. ولو كان يكون للإنكار وكان المعنى فيه من بدء الأمر لكان ينبغي ألا يجيء فيما لا يقول عاقل أن إنه يكون حتى ينكر عليه، كقولهم أتصعد إلى السماء أتستطيع أن تنقل الجبال إلى رد ما مضى سبيل، وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يقرر بالمحال، وبما لا يقول أحد إنه يكون إلا على سبيل التمثيل وعلى أن يقال له إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي هذا المحال، وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع. وإذ قد عرفت هذا فمما هو من هذا الضرب قوله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمية، ليس إسماع الصم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار، وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه، وأن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون أو أنه يستطيع إسماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم ويهدي العمية. ثم المعنى في تقديم الاسم اللي هو فأنت، وأن لم يقل أتسمع الصم، هو أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أأنت خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم، وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة من إسماع الصم، لأنه تعب نفسه يعني إيه يعني بيقهر نفسه عليهم، فبيقول له أنت يعني أن تستطيع تسمع الصم، كأنه ما وبالتالي ما دام لا تستطيع أن تسمع الصم ما تستطيع أن تسمع إيه أن تسمع هؤلاء، تمام؟ فده هو تطيب لخاطره، وأيضا بيان إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وليس عليك هداهم كما في الآيات الأخرى. ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضيره، جعله كأنه قد ظن أن طنين
أجنحة الذباب بمثابة ما يضير. وطبعا دوكا ما بيعتقدش كده، بس ايه، بس نوع من التوبيخ يعني، او الايه، او البيان انه لا, 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 لا يضر، مع انه ما فيش حد بيعتقد ايه مثل هذا، زي ما في الآية فأنت تسمع الصم، هو ما اعتقدش انه ايه يسمع الصم، تمام. جعله كأنه قد ظن أن طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير حتى ظن أن وعيده يضير. قال واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل، أعني أن تقديم اسم المفعول يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل. فإذا قلت أزيدا تضرب، كنت قد أنكرت أن يكون زيد بمثابة أن يضرب، أو بموضع، أو بموضع أن يجترأ عليه ويستجاز ذلك فيه. يبقى برضه هيكون مركز على زيد، أزيدا تضرب أو أزيدا يضرب، يبقى القضية مش في الضرب، في إيه، في زيد، تمام. قال ومن أجل ذلك قدم غير في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، يعني غير، فبالتالي المنكر الأكبر في إيه، في غير. وقوله عز وجل وقوله عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، فنفس الشيء أغير الله تدعون زي أغير الله أتخذ وليا، مكتوب ليش أتيكم. وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أخر فقيل قل أتخذ غير الله وليا، لأن المشكلة مش في الاتخاذ، المشكلة في غير. نعم، ها، لا بتهالي مش مرسومة كده، لا أصلا ما فيش وجه الرسمة كده، شوف كده ما فيش وجه. ها مرسومة يعني، بس في حفص بتنطق بدون إمالة صح؟ ما فيش إمالة، ما في إلا حرف واحد في حفص بالإيه، بالإمالة. يبقى بالتالي هي منقولة كده، بس الخطأ انه حط لها نقطتين. المفروض انه بينسخوا، يعني بينسخوا القرآن الآن، بس يبدو انه ايه ايامها ربما ما كانش بصورة النسخ يعني. شاكر هو حراء الرسم والذي طبع ما او انه متفق على انه يتحرى الرسم، بس يبدو لك طبع كتب الآيات مش انها جاهزة، يعني لو هي جاهزة بايه لنسخها وخلاص، فما كتبها غلط. قال وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم انه لا يكون لو اخر فقيل قل اتخذ غير الله وليا واتدعون غير الله، وذلك لانه قد حصل بالتقديم معنى قولك ايكون غير الله بمثابة ان يتخذ وليا، وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك، وأيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك، ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل أأتخذ غير الله وليا، تمام. تقديم غير فيه الفصاحة لي، وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك فأعرفه، تمام. وكذلك الحكم في قوله تعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، فكانت المشكلة عندهم بشرا، مشكلة عندهم البشرية، وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشرا، على أن من كان مثلهم بشرا لم يكن بمثابة أن يتبع ويطاع وينتهي إلى ما يأمر ويصدق، أنه هم عايشين حياتهم في الفوضى، ما مش يعني عندهم إيه ان يصل الى حد انه يلا بيطيع شيخ القبيله في حاجه ويترك 100 حاجه يعني. فالظاهر ان لما جالهم نبي ينقادون لسماع كلمته ويقضي في دمائهم وابشارهم ويمشي عليهم امره يعني فلا يخالف، كانت صدمه بالنسبه للعرب اللي جالس يلعب طول عمره ويقتل ولا يسمع كلام أحد، لا كلام أبيه ولا كلام أمه، فضلا عن النبي يحكم في دمه. فيبدو دي صدمتهم أبشرا يعني، فكأنها مشكلة عندهم كبيرة. وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشرا لم يكن بمثابة أن يتبع ويطاع. هات لنا حاجة تانية، ملك، مع أنهم هيرجعوا يعصوا الملك، بس يعني زي إحساس يعني إيه، حد غريب يعني مش مننا، يعني دي عقدة الأجنبي. وينتهي إلى ما يأمر ويصدق أنهم مبعوث من الله تعالى وأنهم مأمورون بطاعته، كما جاء في الأخرى: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونه. وكقوله عز وجل: إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. فهذا هو القول في الضرب الأول، وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة لفعل لم يكن. وأما الضرب الثاني وهو أن يكون يفعل لفعل موجود، فإن تقديم الاسم يقتضي شبيها بما اقتضاه في الماضي من الأخذ بأن يقر أنه الفاعل أو الإنكار أن يكون الفاعل. فمثال الأول قولك للرجل يبغي ويظلم: أأنت تجيء إلى الضعيف فتغصب ماله؟ أأنت تزعم أن الأمر كيت وكيت؟ وعلى ذلك قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ومثال الثاني: أهم يقسمون رحمة ربك؟ تمام، كلام جميل. وقفنا عند إيه فصل: وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه مسائل في النفي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.